حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش أفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطلع الأسبوع وفدا روسيا رفيع المستوى برئاسة ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي، وخلال اللقاء بحثت جانبان العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين. يوفر هذا الإطار آليات تعاون ثنائية مختلفة، بما في ذلك اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي تنعقد دورتها 14 حالياً في القاهرة. تناول اللقاء أيضاً الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر، خاصة محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية داخل منطقة الاقتصاد بقناة السويس، والتي ستمهد الطريق للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك بين البلدين، فضلاً عن توطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول في مناطق جغرافية مختلفة في مقدمتها إفريقيا. كما ناقش أيضاً اللقاء التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الحالية. فما هي أفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا؟ وهل ترتبط هذه الزيارة بتفاعلات النظام العالمي؟ ما هي حدود التعاون في مجال الأمن والملفات الإقليمية بين مصر وروسيا؟ وما الذي يمثله تفعيل الشراكة لكل من موسكو والقاهرة؟ حول هذه المحاور تدور نقاشاتنا في مساحة حرة. في البداية معنا من مقر اجتماعات الوفد الروسي في القاهرة مراسل وكالة سبوتنيك وائل مجدي. أهلا بك وائل، ما الذي تناولته اجتماعات الوفد الروسي في القاهرة اليوم، وهل تم التوصل إلى اتفاقات جديدة؟
في البداية التقى وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير مع نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مازروف اليوم على هامش افتتاح الدورة 14 لأعمال اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. شهدت كلمة وزير الصناعة التأكيد على تطلع مصر تعزيز علاقتها وترسيخ شراكتها مع روسيا التي اتخذت أهمية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم. وأضاف الوزير المصري خلال افتتاح هذه الدورة أن حجم التجارة بين مصر وروسيا شهد تطورا ملحوظا خلال العام 2022، تخطى حاجز 6 مليارات دولار، وأوضح أن هناك الكثير من محاور التعاون الثنائي التي تم البناء عليها خلال المحادثات التي تمت مع الجانب الروسي على مدار يومين من أجل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ولفت الوزير المصري إلى مجالات تعاون كثيرة بين مصر وروسيا تتمثل في محطة الضبعة النووية، هذا المشروع الذي يأتي ضمن خطة مصر للتوسع في المشروعات الكومية وتنويع استخدام مصادر الطاقة. الوزير المصري قال كذلك إن التعاون المصري الروسي يشمل تطوير شبكة سكك الحديدية في مصر وغيرها من المشروعات المهمة، لافتا إلى تطلع بلاده لتكثيف الجهود المشتركة نحو المزيد من التعاون والترابط في ظل الظروف الراهنة. أما الوزير الروسي فقد لفت خلال اللقاء إلى اهتمام قطاع الأعمال الروسي لتوسيع نشاطه في مجال الصناعة واللوجستيات في مصر، وقال إن هناك تعاون كبير يتنامى بين البلدين، لا سيما في ظل إنشاء مشروع الضبعة النووي والسعي لتدشين منطقة صناعية روسية داخل محور قناة السويس. ولفت إلى أهمية التعاون في مجال الطاقة بين البلدين من أجل توفير أمن الطاقة، وتحدث كذلك عن اهتمام روسي لزيادة التعاون في بعض المجالات مثل تصدير معدات الزراعية والطبية والمستحضرات الدوائية. وتحدث كذلك عن تطلع بلاده إلى التعاون في مجال التكنولوجيا الرقمية، وقال إن هذا الجانب سيلعب دورا مهما في الحفاظ على الأمن المعلوماتي والتعليم الرقمي كذلك. وتحدث عن التعاون المتنامي الفترة الأخيرة بين مصر وروسيا في الجانب الثقافي، وقال إن العام الماضي كان عاما انتقاليا في التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والإنسانية. وقال إن الفترة الأخيرة شهدت إقامة معارض وحفلات وفعاليات ثقافية بين البلدين، وتحدث عن زيادة التدفق السياحي الروسي إلى مصر في الفترة الأخيرة، ولفت إلى ضرورة تنمية العلاقات أكثر والتعاون في مجال التعليم، وتحدث عن زيادة عدد المقبلين من الطلاب المصريين للتعليم في روسيا بشكل كبير في الفترة الأخيرة، تجاوز 6 أضعاف عما قبله، حيث تجاوز عدد الطلاب الآن في روسيا المصريين 15,000 طالبا. وتحدث عن ضرورة تفعيل اتفاقية حكومية للاعتراف بالشهادات من البلدين، وتحدث كذلك عن اهتمام روسي للتعاون مع مصر في المجال الرياضي، وثمن ما يتم من تعاون بين روسيا ومصر، وأكد استعداد بلاده لبدء حوار فعال من أجل تدشين التعاون في كل المجالات. اجتماع اللجنة المشتركة اليوم بيأتي استكمالا للقاءات التي عقدها الوفد الروسي مع السلطات المصرية، وتحديدا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس الوزراء المصري وعدد من الوزراء المصريين. اللقاءات الثنائية خلال اليومين أكدت على اهتمام من كلا البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتركيز الاهتمام الفترة المقبلة على تدشين مشروعات استثمارية مشتركة جديدة، كذلك اهتمام بتعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها العالم. الجانب الروسي تحدث عن بحث اعتماده للعملات المحلية للشركاء الاقتصاديين والتجاريين، من بينها العملة المحلية لمصر وكذلك لروسيا، في التبادل التجاري بينهما، باعتبار أن مصر من أكبر الشركاء التجاريين مع روسيا، وأنها تعد بوابة أفريقيا الأولى. يعني اللقاءات أكدت أن روسيا تهتم بدولة مصر وبتنمية التعاون والشراكة الاقتصادية الفترة المقبلة، لا سيما في ظل تنامي الدور الروسي والتواجد في منطقة الشرق الأوسط. الجانب المصري كذلك شدد على اهتمامه بالشراكة مع روسيا في مجالات كثيرة، وهناك مجالات وآفاق تعاون جديدة جاري البحث عن تدشينها، لا سيما في مجال التعليم ومجال الأمن المعلوماتي وتكنولوجيا المعلومات وفي مجالات الحبوب والغذاء.
من مقر اجتماعات الوفد الروسي في القاهرة كنت معنا مراسل وكالة سبوتنيك وائل مجدي، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وللحديث عن تطور العلاقات الروسية المصرية معنا من القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وخبيرة الشؤون الروسية. أهلا بك ضيفة عزيزة عبر أثير سبوتنيك دكتورة نورهان. وسؤال حلقة اليوم: آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا.
لا، الحقيقة الشراكة يعني الحمد لله من 2014 بتتقدم بشكل قوي جدا في مختلف المجالات، يعني سواء المجال الاقتصادي على المستوى التجاري، على المستوى طبعا السياسي، وكذلك المستوى التقني والعسكري. وده طبعا لاقى دفعة كبيرة جدا باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة اللي وقعناها في 2018، ودخلت بالفعل حيز التنفيذ، يعني نقلت الحقيقة العلاقات لمستوى تاني آخر، إلى جانب بقى الظروف الدولية والإقليمية ومجموعة الأزمات اللي عموما بتعتصر العالم كله. ده قرب كتير جدا من روسيا ومصر، وفي الفترة الأخيرة الحقيقة خدنا مجموعة خطوات أنا بعتبرها خطوات تاريخية، يعني من أهمها الموافقة والاتفاق على التعامل بالعملات الوطنية واعتماد البطاقات الوطنية، واعتماد طبعا بطاقة مير في مصر. أنا بعتبر أن ده خطوة تاريخية الحقيقة ومهمة، وكنا منتظرين من فترة طويلة، وهتعمق كتير الشراكة بين البلدين وهتنقلها لمستويات أخرى بالذات على المستوى الاقتصادي والتجاري.
إذن دكتورة نورهان، ما أهمية تفعيل الشراكة المصرية الروسية في وقت تتشكل فيه ملامح نظام عالمي جديد، وأين سيكون الطرفين في هذا النظام البازق؟
يعني هو طبعا بدون شك روسيا بتعيد صياغة خريطتها الخارجية في ضوء المواقف اللي اتخذتها العديد من الدول الحقيقة على خلفية الأزمة في أوكرانيا. في طبعا دول صنفتها روسيا بالتأكيد دول غير صديقة وهذه معلنة ومعروفة، لكن الحقيقة المهم هي مجموعة الدول اللي وقفت مواقف إيجابية من الأزمة الأوكرانية وقدرت أنها تنأى بنفسها عن الضغوطات الغربية والأمريكية تحديدا الشديدة، لأن في عدد كبير الحقيقة من الدول ومنها مصر تعرضت لضغوطات غربية وأمريكية شديدة جدا لاتخاذ مواقف تعتبر عدائية أو سلبية تجاه روسيا. والحقيقة عدد كبير من الدول وفي مقدمتها مصر نأت بنفسها عن الانزلاق في مثل هذه المواقف، وده الحقيقة ساعد إلى حد كبير جدا في أن هو يدي دفعات قوية جدا للشراكة المصرية الروسية، وأن مصر تكون حاضرة بقوة في إعادة تشكيل النظام الدولي. الحقيقة كل دول الجنوب والدول العالم بشكل عام بتتطلع لنظام دولي عالمي متعدد أكثر عدالة أكثر توازن، ليس في غطرسة للقوة، ليس في تجاوزات عموما الدول. يعني طبعا الأزمة في العراق واحتلال العراق ما زال حاضر بقوة في الذهن العربي، ومن الممكن أن يتكرر بالمناسبة مع أي دولة عربية. وبالتالي كل الدول بتطلع لنظام دولي مختلف، يعني في هناك توازن، في هناك تعددية تسمح بمراجعة بعض السياسات اللي هي بالفعل بتكون متجاوزة لكل شيء، يعني متجاوزة للأعراف وللقانون الدولي ولكل شيء. وغالبا هذه السياسات بتأتي من الولايات المتحدة والغرب، وطبعا جزء منها سياسة العقوبات. يعني الحقيقة الملفت أن الولايات المتحدة والغرب تفرض عقوبات على أي دولة لا تنصاع لإرادتها، وهذا أمر الحقيقة أيضا مضر للنظام العالمي وللدول بشكل عام. فلابد أن يكون هناك أطر أخرى تسمح للدول بتأكيد استقلاليتها، بتأكيد سياستها والدفاع عن مصالحها. والحقيقة الفترة الأخيرة شهدت انطلاقة للشراكة المصرية الروسية في هذا الاتجاه، بما يسمح لمصر أنها تحافظ على حيادها وعلى استقلالها وتحقق مصالحها الوطنية في وقت الحقيقة يعني الأزمات بتضغط على العالم كله. يعني
بالحديث عن دول الجنوب ومع خروج واشنطن من أفريقيا وتصريح ترامب الشهير بأنها أصبحت بقعة مقرفة، هل فتح هذا السلوك الأمريكي الباب لروسيا لملء هذا الفراغ بشكل نهائي؟ وما مدى فرص واشنطن في محاولتها قطع الطريق على الصين وروسيا في القارة السمراء؟
أعتقد إنه الحضور الروسي في القارة الإفريقية طبعا ممتد وله تاريخه وله جذوره وقاعدته العريضة. الحقيقة روسيا السوفيتية وفي الحقبة السوفيتية قدمت الكثير جدا للدول الإفريقية، ويكفي مساندتها في حركات التحرر الوطني ولتحرر واستقلال دول القارة. كل دول القارة بلا استثناء يعني شهدت مواقف وليها خبرة تاريخية مع روسيا، مواقف طبعا لا يمكن أن تنساه. عايز أقول حياتك عديد من الرؤساء الأفارقة نفسهم كانوا درسوا في روسيا في الحقبة السوفيتية. روسيا طبعا عدد من الرموز الأفريقية زي نيلسون مانديلا، روسيا كانت بتعتبره بطل وعلم ورمز للاستقلال والتحرر الإفريقي في الوقت اللي كانت مصنفاه الولايات المتحدة إرهابي. وبالتالي أعتقد أن عموما الوجود الأمريكي في القارة لم يكن بالقوة التي يتحدث عنها حتى الولايات تتحدث عنها الولايات المتحدة، ربما بعض القوى الاستعمارية القديمة مثل فرنسا أو ربما بدرجة أقل بريطانيا كان لها حضور نسبي، لكن الولايات المتحدة لم يكن لها حضور، لم يكن هناك خبرة أي شكل من أشكال الخبرة الإيجابية في التعامل معها. وبالتالي لا يوجد وجه للمقارنة الحقيقة ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة. تاريخ الدولتين في التعامل مع أفريقيا مختلف، ثقل الدولتين مختلف تماما. روسيا الحقيقة بتبني بقى شراكتها الجديدة على أساس هذا الماضي والتاريخ الطويل والممتد من التعاون والصداقة والمواقف الحقيقة زي ما قلت لها التي لا تنسى لروسيا في إفريقيا، وبتبني بقى شراكات بشكل يتلائم مع متطلبات الدول الإفريقية الجديدة. الدول الإفريقية عايزة الحقيقة استثمارات، عايزة تجارة، عايزة بنية صناعية، وروسيا يعني أعتقد أنها أكثر دولة تستطيع أن تساعد الدول الإفريقية في هذا، وخصوصا لو أضفنا ليها عامل الاستقرار. روسيا عموما دولة ترغب في الاستقرار واستقرار شركائها، لا تتدخل في الشأن الداخلي ولا تتلاعب بالتوازنات القبلية أو العرقية أو السياسية الداخلية لخدمة مصالحها على غرار الغرب. وده الحقيقة أمر بيحترم كثيرا وبيقدر كثيرا وعاليا من جانب دول إفريقية بلا استثناء، ومنها أيضا مصر وباقي الدول شمال إفريقيا العربية الإفريقية. وبالتالي روسيا لديها فرص الحقيقة عظيمة جدا وكبيرة جدا في إفريقيا، ولا يوجد بالمناسبة تنافس ما بين روسيا والصين. أعتقد أن الدولتين تتفهمان كل منها سياسة الأخرى وتتفهم أن لكل منها مصالح. والحقيقة أيضا الصين قدمت نفسها بشكل قوي جدا في القارة الإفريقية من خلال الاستثمارات، يعني البنية التحتية، الاستثمارات في التعليم، في الصحة. يعني هي الحقيقة قامت أيضا بدور تنموي كبير جدا. وبالتالي ما يجمع روسيا والصين هي الاقتراب التنموي من القارة الإفريقية. كلاهما يقدم الكثير للقارة الإفريقية، وكلاهما يريد إفريقيا مستقرة مزدهرة يدفع بالتنمية فيها. وده بيخلي الحقيقة الدولتين خارج المنافسة، يعني إذا جاز التعبير لا يمكن منافسته من الغرب، لأنه الغرب إما الحقيقة القارة الإفريقية عانت تحت الاستعمار الغربي الفرنسي أو الغربي بشكل عام والبريطاني وغيره والإيطالي طبعا في ليبيا وغيرها، أو أنه التدخل حتى في فترة ما بعد الحقبة الاستعمارية كان تدخل سلبي جدا. طبعا الولايات المتحدة وسياستها كانت نموذج لهذا التدخل السلبي اللي أثر على الاستقرار وأثر على الأمن الإقليمي، والحقيقة دفع القارة في متاهات لفترات طويلة. وما زالت بعض الدول للأسف لم تخرج من هذه المتاهة زي الصومال على سبيل المثال نتيجة التدخل الأمريكي السافر في فترة من الفترات. وطبعا هناك نماذج أخرى. وبالتالي أعتقد أن الشراكة الإفريقية الروسية وأيضا الشراكة الإفريقية الصينية هي شراكة المستقبل بالنسبة لكل القارة. وأعتقد أن الدولتين وبالذات تحديدا روسيا خارج أي منافس.
إذن إلى أي مدى يمكن لمصر أن توازن في علاقاتها الخارجية مع قوى متصارعة؟ وهل يمكن أن تحافظ القاهرة على شراكة استراتيجية مع موسكو وفي نفس الوقت شراكة استراتيجية مع واشنطن، خاصة في ظل القيود التي تفرضها الولايات المتحدة في مجالات الاقتصاد والتسلح؟
الحقيقة مصر بتتعامل بدرجة عالية من الذكاء والمناورة إذا جاز التعبير في هذا الإطار، لأنه بالتأكيد مصر بتسعى لتحقيق مصالحها لضمان أمنها القومي. وده يعني الشراكة مع روسيا ركيزة أساسية في هذا. يعني كل الحديث عن المستقبل سواء في التنمية الصناعية أو التطور التكنولوجي أو حتى تنمية القدرات العسكرية المصرية بما يسمح بضمان الأمن القومي المصري، كل هذا الحقيقة الشراكة مع روسيا ركيزة أساسية فيه، ولا يمكن تصور تحقيق مثل هذه الأهداف بعيدا عن الشراكة مع روسيا. في نفس الوقت هناك طبعا علاقات تربط مصر منذ السبعينات مع الولايات المتحدة، ويعني أعتقد أن مصر أيضا من مصلحتها أنها لا تثير الغرب أو لا تثير الولايات المتحدة، لأن مسألة الدخول بقى في مسألة العقوبات والتوتر مع الغرب يعني سيكون لحد ما مكلف بالنسبة لنا في الفترة دي تحديدا، وخصوصا زي ما قلت حياتك الأزمات اللي تعتصرنا وتعتصر العالم. يعني بالتالي يعني أعتقد حتى الآن مصر استطاعت بنجاح أنها تحتفظ بقدر كبير من التوازن، والتوازن ده بيحكم مصالحها الوطنية وأمنها القومي. وربما لهذا السبب لا تستطيع أي دولة في العالم سواء الولايات المتحدة أو غيرها أنها تجادل مصر في هذا التوازن، لأنه في النهاية كل الدول بيحكمها مصالحها ومصر ليست استثناء وعليها أن تدافع أيضا عن مصالحها.
من القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. إذن كيف تنظر روسيا إلى هذه الشراكة وما هي أوراق موسكو لتعزيز وضع مصر في المرحلة المقبلة؟ حول هذا الجانب معنا من موسكو الدكتور فائز حوالة الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور فائز. وبداية، زيارة الممثل الخاص للرئيس الروسي برفقة وفد من رجال الصناعة، كيف تقيمون هذه اللقاءات في هذا التوقيت؟ وهل تمثل امتدادا لفعاليات الشراكة أم مرحلة جديدة تزامنا مع تحولات النظام العالمي؟
بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم. بكل تأكيد العلاقات الروسية المصرية هي علاقات قديمة ومتجذرة، ونلاحظ بأنها بالفترة الأخيرة بالتحديد أخذت تزداد بشكل متطور وسريع للغاية. هذا الأمر طبعا إن دل على شيء فهو يدل أولا على أهمية مصر بالنسبة لروسيا الاتحادية كمنطلق وقوتها في الوطن العربي وفي الدول الأفريقية من ناحية ثانية، مع العلم بأننا يجب أن نركز هنا أو نشير هنا إلى أهمية العلاقات الروسية الأفريقية بشكل عام التي أخذت أيضا بالتطور وتنحى منحى متطور للغاية في كل المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية وحتى العسكرية. لذلك فالأهمية بالنسبة لمصر وروسيا الاتحادية هي أولا لعمق العلاقات وتجذرها التاريخي ما بين البلدين الصديقين، ومن ناحية أخرى نحن نعلم جيدا بأن جمهورية مصر العربية تمر اليوم بأزمة اقتصادية ليست بالسهلة، هذا الأمر معروف للجميع. إضافة إلى ذلك بالنسبة لمصادر الحبوب التي كانت مصر تعتمد فيها على أوكرانيا، ولكن وبكل أسف حسب ما لاحظنا وحتى باتفاقيات البحر الأسود لتصدير القمح والحبوب كانت هناك استثناء بمصر، فقد تم تزويدها فقط كمية قليلة في الوقت الذي أبدت روسيا الاتحادية وبدأت بتزويد مصر بهذا النوع من القمح الاستراتيجي والهام للغاية بالنسبة لمصر. إضافة إلى ذلك هناك مشاريع اقتصادية كبيرة جدا بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر في المواضيع الصناعية، في مواضيع تطوير قناة السويس وما إلى غير ذلك، على الرغم من أننا هنا نلاحظ الضغوطات التي تمارس على جمهورية مصر العربية من ناحية القروض التي تحاول الدول الغربية فرضها على مصر من أجل أضعافها وأضعاف اقتصادها ووضع اليد في حقيقة الأمر على كل خيرات وثروات مصر، في الوقت الذي نرى في المقابل بأن روسيا الاتحادية على العكس تماما هي تحاول الوصول إلى علاقات اقتصادية متطورة تقوم على أساس الاحترام المتبادل للدولة المصرية من ناحية، ومن ناحية أخرى لتشجيعها وتطويرها واستغلالها، أي جمهورية مصر العربية هي التي سوف تستثمر بالبنى التحتية التي تمتلكها أولا، وثانيا بالقوة البشرية التي لديها وهي قوة بشرية مؤهلة نوعا ما، لذلك تحاول تطوير وإسنادها اقتصاديا. وخير دليل على ذلك مثلا إقامة المحطة الكهربائية والمشاريع في قناة السويس والمشاريع الاستثمارية الأخرى. لذلك هو عبارة عن تجسيد للعلاقات المتجذرة ما بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية ومحاولة تطوير هذه العلاقة وتجذيرها أكثر فأكثر. من ناحية ثانية أيضا الزيارة مهمة كانت للغاية، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اللقاء الذي جرى ما بين المبعوث الخاص السيد بغدانوف وما بين الأمين العام لجمعية الدول العربية أحمد أبو الغيط. هذا الأمر الذي تحاول روسيا الاتحادية من خلاله أن توصل رسالة لجميع الدول العربية بأنها مهتمة للغاية بالعلاقات العربية العربية، ليس فقط بالعلاقات العربية الروسية، وإنما أيضا بتجسيد العلاقات العربية العربية، وخاصة ما نلاحظه بالفترة الأخيرة من خلال الانفتاح العربي على الجمهورية العربية السورية بالتحديد، وأيضا ما نلاحظه بالدور الصيني الذي تجسد بعودة العلاقات أو بداية عودة العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية وما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا أمر مهم للغاية، لذلك لا بد من الاستثمار في هذا المجال من أجل شرق أوسط آمن وإلى نظام عالمي جديد أكثر عدلا عادل وآمن. لذلك الأهمية القصوى لهذه الزيارة أيضا تأتي في هذا المجال. أمر آخر هنا في روسيا الاتحادية يعون تماما ما تتعرض له الأعمال المصرية من ضغوطات، طبعا ليست من قبل الدول العربية مباشرة وإنما ربما تحريض وتهديد الأعمال المصرية. لذلك من أجل أن تتجنب العواقب الناتجة عن ذلك، على سبيل المثال نتحدث بصراحة طرد الأعمال المصرية من دول الخليج، هذا أمر وارد للغاية في كثير من الأحيان. لذلك لابد من تأمين فرص عمل داخل جمهورية مصر العربية. هذا الأمر أيضا سيعوض عن هذه الضغوطات التي تتعرض لها جمهورية مصر العربية بشكل غير مباشر عبر عمالتها المنتشرة ليست فقط في المنطقة العربية وإنما أيضا حتى في باقي دول العالم. أيضا لابد من إيجاد مصادر أخرى تعتمد فيها جمهورية مصر العربية على الطاقة البشرية الهائلة الموجودة لديها والتي يمكن الاستفادة منها لتجنب أي متغيرات اقتصادية أو أي ضغوطات خارجية اقتصادية على جمهورية مصر العربية.
دكتور، مصر مستفيدة من هذه الشراكة كما تفضلت، ما الذي تمثله هذه الشراكة بالنسبة لموسكو وماذا تستفيد روسيا من هذه الشراكة؟
روسيا تحاول الوصول إلى عالم جديد، هذا العالم الجديد الذي يقوم على أساس العدالة، الذي يقوم على أساس احترام المتبادل لمصالح جميع الدول وليس من أجل الاستفادة باتجاه واحد أو من أجل تجنيد خيرات وثروات أي دولة لخدمة دولة أخرى كما هو معمول عليه في 30 عاما السابقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ووجود الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتبرت نفسها هي شرط المنطقة، وأن على جميع دول العالم أن تقوم بخدمة الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا أمر مهم للغاية، اليوم نحن نرى حتى الدور الغربي، دول الاتحاد الأوروبي التي تنحصر من أفريقيا، هذا الدور الذي كان يقوم على أساس سرقة خيرات وثروات أفريقيا كلها، اليوم نجد بأن الدول الأفريقية والتي تعتبر مصر في حقيقة الأمر هي المدخل إلى أفريقيا، نراها بأنها أيضا تتجه باتجاه روسيا الاتحادية التي تقوم في حقيقة الأمر على أساس التبادل والاستفادة المشتركة من كل الطاقات المتوفرة سواء كان في أفريقيا أو الإمكانيات المتوفرة الصناعية التجارية حتى السياسية والدبلوماسية متوفرة لدى روسيا الاتحادية وغير متوفرة في حقيقة الأمر في الوقت الحاضر لدى الدول الأفريقية لأسباب عدة، منها الهيمنة وفرض الهيمنة والسيطرة الغربية على تلك الدول ومقدرات وخيرات تلك الدول.
إلى جانب التعاون الاقتصادي دكتور، هناك أيضا ملف التعاون الأمني والملفات الإقليمية خاصة ليبيا وسوريا كما تفضلت، ما هي حدود التفاعل بين القاهرة وموسكو في مجال التعاون الأمني؟
طبعا حدود مفتوحة وليست مغلقة وليست محددة، لماذا؟ لأن هناك نعلم تماما بأن جمهورية مصر العربية هي مهددة أمنيا وخاصة من قبل عصابات داعش التي ترتع بين فترة والأخرى وتظهر بين فترة والأخرى لارتكاب جرائم إرهابية، لذلك فأن التعاون الأمني إلى جانب التعاون العسكري، لأن اليوم روسيا الاتحادية ما تقدمه لجمهورية مصر العربية من الأسلحة التي تؤكد على وحدة أراضي جمهورية مصر العربية، تسمح للجيش المصري بالدفاع بشكل كامل عن كامل أراضيه وتمنع أي اختراقات أمنية أو غير أمنية حتى، لذلك فالقوة العسكرية أيضا أو التعاون العسكري في هذا المجال بين روسيا الاتحادية وبين جمهورية مصر العربية يصنع من جمهورية مصر العربية قوة لا يستهان بها، كما كانت إبانة وجود القطبين في العالم، وأنتم تعلمون جيدا بأن الصناعات الحربية الأساسية في جمهورية مصر العربية هي كانت مصانع من إنشاء الاتحاد السوفيتي، ثم تم التخلي عنها أو تدميرها أو إهمالها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ولكن اليوم نجد بأن هذه المصانع سوف تعود شيئا فشيئا من أجل أن تصبح جمهورية مصر العربية قوة عسكرية في منطقة مهمة للغاية، سواء كانت على قناة السويس أو على إطلالتها على البحر المتوسط أو حتى استغلالها في المستقبل لطاقاتها من الغاز والنفط التي تم اكتشافها، إضافة إلى ذلك استطاعة جمهورية مصر العربية الدفاع عن مصالحها الاقتصادية التي هي مهددة من قبل الدول التي تحاول اليوم جر جمهورية مصر العربية إلى فجوة عميقة اقتصادية من خلال إنهاكها بإعطاها قروض صندوق النقد الدولي وما إلى غير ذلك، لذلك اليوم هي أهمية قصوى، لأن العلاقات مرة أخرى أكرر ما بين روسيا الاتحادية التي تقوم كعلاقات دبلوماسية أو أي اقتصادية بين مختلف دول العالم هي علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، والأهم من ذلك أنتم تعلمون بأن هناك رغبة كبيرة لدى جمهورية مصر العربية في الدخول إلى مجموعة بريكس الاقتصادية، هذا الدخول سوف يسمح لجمهورية مصر العربية أن تتحرر من هيمنة العملة الأجنبية وتحديدا الدولار الأمريكي من خلال إقامة علاقات ليس فقط مع بنك بريكس على سبيل المثال، وإنما حتى بالتبادلات التجارية بين جمهورية مصر العربية الغنية للغاية بكل الخيرات والثروات مع باقي دول البريكس التي سوف تجعلها بعيدة كل البعد عن الهيمنة والسيطرة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية من خلال ما يسمى برنامج سويفت على سبيل المثال، أو حتى برنامج صندوق النقد الدولي الذي في نهاية المطاف همه الأساسي ليس إنقاذ الاقتصاد لأي دولة ومن ضمنها هنا إذا كان الحديث عن جمهورية مصر العربية، وإنما خنق تلك الدول ومن بينها جمهورية مصر العربية.
بحديثي إلى الكاتب والمحلل السياسي من موسكو الدكتور فائز حوالة، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة، وللمزيد زور موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.